بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فيطيب لي الحديث معكم وإليكم حول حضارتنا الإسلامية الرائدة، وقد كانت أطول الحضارات عمرا، عمرت الأرض بالعدل والمساواة، حتى أقر لها المستشرقون بأن فقه الإسلام وحضارة الإسلام لم تورث في حضارة سابقة. ونتناول الكلام في الحضارة الإسلامية التي كانت وعاء الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، التي كانت أحكامها هي مادة حياة الحضارة الإسلامية. إن تاريخنا الذي اطلع عليه غيرنا وكتبوا جزءا كبيرا منه هم شهود على الحضارات، وأقرب الحضارات عهدا موثقا وتاريخا مشاهدا مدونا هو تاريخ الحضارة الإسلامية. وربما كانت تقارير أهل الحضارة الأوروبية من العلماء المحايدين علميا الذين لم تستولي عليهم العصبيات أقدر الناس على تقديم الصورة الصحيحة لتاريخ حضارة الإسلام. ومن خلال تقاريرهم ونقولهم وتحليلاتهم نستل بعض الحقائق ونقرر الأصول التاريخية لحضارة الإسلام في مبادئها وتطبيقاتها الفريدة في التاريخ. ومن هذا ما قاله غوستاف لوبون المؤرخ الغربي الكبير: إن الأمم التي فاقت المسلمين تمدنا قليلة إلى الغاية، وإنما حققه المسلمون في وقت قصير من المبتكرات العظيمة التي لم تحققه أمة، وإن المسلمين أقاموا دينا من أقوى الأديان التي سالت العالم، وإنهم أنشأوا دولة تعد من أعظم الدول التي عرفها التاريخ، وإنهم مدنوا أوروبا ثقافة وأخلاقا، وإن الأمم التي سمت سمو المسلمين وهبطت هبوطهم نادرة، وإنه لم يظهر كالمسلمين من يصلح ليكون مثالا بارزا لتأثير العوامل التي تهيمن على قيام الدول وعظمتها وانحطاطها. وها نحن في هذه الحلقة نذكر طرفا يسيرا مما سبق أن ذكرناه في حلقات سابقة، فإن من أخص عناصر السيادة أن يتحاكم الناس في الدولة الواحدة إلى قانون واحد، لكن يتغاضى المسلمون عن ذلك لخصوصية الأديان في حرية التحاكم، فإن رفعوا لنا أمرهم حكمنا بينهم بأحكام شريعة الإسلام، وإلا فإنهم يتركون وما يدينون. وإنما نذكر ما نقله المستشرقون لبيان واقع التسامح، وإن كانت بعض القضايا تحتاج إلى نظر فقهي، فليس القصد تحرير المسائل، وإنما مجرد بيان واقع. يقول آدم ميتس: كان الشرع الإسلامي خاصا بالمسلمين، فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة، والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية، وكان رؤساء المحاكم الروحيين يقومون فيها مقام كبار القضاة، وقد كتبوا كتبا كثيرة في القانون، ولم تقتصر أحكامهم على الزواج، بل كانت تشمل مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة فيه. نقول: لولا هذا الخلق السامي الذي رسخته الحضارة الإسلامية في تعاملها مع الشعوب غير الإسلامية لما ساد الإسلام قرونا متطاولة، وهذه حقيقة قررها المؤرخون المنصفون من المستشرقين. ولما دخلت تلك الشعوب في الإسلام أفواجا، ولما انقلبت خصومتها وعداؤها إلى حب وتمسك بالإسلام وفدائه بأموالهم وأنفسهم. وهكذا كان الحال مع المغول والبربر وغيرهم، ورغم ما حدث من معارك ضارية في فتوح الشام ودخول المسلمين منتصرين، إلا أنه بقيت الكثرة الغالبة من أهل البلاد بلاد الشام مسيحية حتى القرن الثالث الهجري، ويذكر المؤرخون أنه كان في بلاد الشام في عصر المأمون 11,000 كنيسة، كما كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد النار، فلم يستعجل المسلمون إسلام شعوب البلاد المفتوحة حتى دخلوا في الإسلام طواعية، فحملوا الدين في قلوبهم قبل أن يحملوا السيف دفاعا عنه، بل اتخذوا لغة القرآن العربية لغتهم. ولقد أدرك هذه الثمار بعض المؤرخين الغربيين، ونترك ويل ديورانت يصف لنا هذه الحقيقة التاريخية الناصعة فيقول: إن التسامح الديني الذي كان ينتهجه المسلمون الأولون، أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين الإسلامي الجديد معظم المسيحيين وجميع الزرادشتيين والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم، وكثير من اليهود في آسيا ومصر وشمال أفريقيا، فقد كان من مصلحتهم المالية أن يكونوا على دين الطبقة الحاكمة، وكان في وسع أسر الحرب أن ينجوا من الرق إذا نطقوا بالشهادتين ورضوا بالختان. واتخذ غير المسلمين على مر الزمن اللغة العربية لسانا لهم، ولبسوا الثياب العربية، ثم انتهى الأمر باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام. ثم يقول: وحيث عجزت الهيلينية عن أن تثبت قواعدها أو تثبت قواعدها بعد سيادة دامت 1000 عام، وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرها، وفي البلاد التي نشأت فيها مذاهب مسيحية خارج على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي، في هذه الأقاليم كلها انتشرت العقائد والعبادات الإسلامية، وآمن السكان بالدين الجديد وأخلصوا له واستمسكوا بأصوله إخلاصا واستمساكا، أنساهم بعد وقت قصير آلهتهم القديمة، ولم يكن هذا خاصة بدول وشعوب محددة. فيقول ويل ديورانت: لقد استحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة من الصين وأندونيسيا والهند إلى فارس والشام وجزيرة العرب ومصر وإلى مراكش والأندلس، وتملك خيالهم وسيطر على أخلاقهم وصاغ حياتهم وبعث فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها، وأوحى إليهم العزة والأنفة، ووحد هذا الدين بينهم وألف قلوبهم على ما كان بينهم من الاختلاف والفروق السياسية. ولعل في هذا القدر كفاية، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.